الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه، وقد قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. وهذا الذي جرى الإمام أحمد رحمه الله أن يقول الشافعي للأمة كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الفقيه الأمة أحوج ما تكون إليه، قد تلد في الأمة علماء بل بوفرة وبكثرة، قد، وإن كان في آخر الزمان هذا الكلام خيالات، إنك تلد علماء بوفرة وبكثرة في زمانتنا هذه، هذا كلام لا تلده ولو حتى في السحاب، هذا صعب جدا في هذا الزمان تلد علماء بكثرة وبوفرة. نعم، في القرون الأولى فيها العلماء بكثرة وبوفرة، أما في الأزمنة المتأخرة فلا ثم لا، وهذا منصوص عليه وجاء عن بعض السلف تصريحا، بل جاء عن ابن مسعود قال: أنتم في زمان يكثر فيه فقهاؤكم ويقل فيه قراءكم. وكان هذا الزمان الذي تكلم فيه ابن مسعود كان زمان التمكين، كان زمان العلو، راية الإسلام كانت خفاقة في جميع ربوع الأرض مشارقها ومغاربها. قال: وسيأتي زمان، هذا الذي نحن فيه، يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل، وقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. أنت انظر الآن على ما يحدث من التطبيق، قال: ولكن يقبض العلم بقبض. كم وكم الأسبوع الماضي فقط، كم وكم من علمائنا من قبضه الله، نسأل الله أن يسكنهم في سيح الجنات وأن يجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ويجعلنا جميعا تحت لوائه يوم القيامة. اللهم أمين يا رب العالمين. الله يخلف على الأمة خير ما يعني مما أخذ منها، وإلا فالأمة على خطر عظيم، ورب العزة هذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم. ولكم في أبي هريرة أسوة، عندما دفن زيد بن ثابت بكى بكاء شديدا ونزع عند القبر، وقال: ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. لو تصفحت التاريخ في التراجم تجد ما من عالم له المكانة في الأمة مات إلا والله جل وعلا يأذن بولادة عالم آخر. ترى ذلك، يعني أبو حنيفة مات في اليوم ولد من؟ شافعي. أنس بن مالك مات، مالك بن أنس ولد في نفس العام. فهو هذه سنة كونية، لكن الآن قل فلان مات ائتينا بمن ولد. ذهب الكبار الفحول وأنت لا تلد خلفا، فاعلم أن هذه تؤذن للأمة بانهيار، بضياع للدنيا، مش للأمة. الأمة إن شاء الله سيجعل الله يغرس فيها غرسا بإذن الله حتى يزمت، لكن يقل. فلذلك قلت العلماء في قلة، ومع ذلك لن تجد العالم الفقيه إلا في ندرة أندر من الكبريت الأحمر. تعرفون الشيخ ابن عثيمين؟ تسمعون عنه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. هذا عاقمة النساء أن تأتي بمثل. وهو على فراشه رحمة الله عليه لما سئل يعني عن العلماء نرجع في المسألة، فقال أما العلماء فكثر. هو طبعا الشيخ ما يقصد كثر على ما تفهمون أنتم، يعني قال لكن أين العالم الفقيه؟ آخر ما تكلم به هو هذا. قال نعم في علماء، طيب في علماء يعني يحملون العلم، لكن أين العالم الفقيه؟ الفقه نادر وإتقانه صعب، والمسألة رياضة عقول، والفقه فهم. دعك من أصحاب التقليد، هؤلاء خاص بيجعلون لنا شوية ألواح مترصة، والألواح المترصة ما في منها خير، يعني أعتقد هتستفيد منها إيش؟ لن تستفيد منها شيء. فأنت تنظر هنا الآن مسألة العلماء في ندرة، في ندرة، والأمة أحوج ما تكون إلى العالم الفقيه الذي قال الله وصفا له في الكتاب: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى من هنا أولو الأمر؟ العلماء. قال لعلم بقرينة لعلمه الذين. لذلك لما ضم ابن عباس ماذا قال عنه؟ ماذا دعا له؟ بما دعا له؟ بالمرأة الجميلة والثياب الوثير، وأيضا بالمال الكثير الغزير الوفير، صح؟ بالتمكين وبالوجاهة. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا لباب الأمر. لذلك الحديث قال: من يرد الله به خيرا فقيه في الدين. يبقى إذن المنطوق المفهوم: من لم يتفقه ما أراد الله به خير، وليس في خير ولا على خير. فعضوا بالنواجذ على ما من الله عليكم به، وإياكم والحيدة، إياكم والانحراف. تعرفون ما معنى الانحراف؟ طبعا ليس الانحراف الذي في الذهن، أقصد الانحراف على الجادة في إتقان هذه المادة، مفهوم؟ طيب نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض، ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف.
ما قال ووجوبه؟ هو بيان ذلك المرة الماضية فصلنا فيه القول.
نعم.
صحيح ولا لا؟
نعم.
الحمد لله.
والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق.
قف عندك. الطواف تكلمنا عنها ولا؟ إذن فهو الحق بأن اللبث في المسجد هي مسألة، اسمعوني، أريد أن أؤسس أساسا ليعلم الإخوة، إذا رجحنا قول على القول ليس تحجيرا على القول الآخر، وليس فيها التخطئة التامة على القول الآخر أيضا، مع أن فيها تخطئة. الخلاف عشان نعرف حاجة اسمها أدب الخلاف، الخلاف المعتبر لا يوجب إنكارا، هذا الأول. والثاني، الخلاف المعتبر لا يؤثم به مخالفه أيضا، والخلاف المعتبر لا يبدع فيه قائله. هذه أداب من الأهمية بمكان لطالب العلم، ولا يمكن أن نهدر جهود علماء اجتهدوا في مسائل وتبنوا هذه المسائل اجتهادا، يعني واصلوا الليل والنهار حتى بلغوا هذا القول. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله. وليس الحق حكرا عليك بحال من الأحوال، وأنت من أنت لتعلم أنك أنت الصواب؟ مفهوم الكلام؟ ذاك أعدل الأقوال ما قال الإمام الشافعي: قولي صواب يحتمله، وقول لغيري مخالفي خطأ يحتمله. ولأن الحق عند الله واحد ولا أحد يعلم، لكن أنت مأمور شرعا أن تجد وتجتهد لتصل إلى الأقرب إلى الصواب، مأمور شرعا بذلك، لا سيما إذا تجلى لك الدليل. وأكثر المخالفات التي نراها فيها مناطات المسألة في الخلاف على التعليل، فإن ورد الدليل فلا يصح بحال من الأحوال أن نحيد عنه، مفهوم؟ ما مسألة اللبس في المسجد، أنا يعني أذكر الإخوة، مسألة اللبس في المسجد مسألة أيضا خلافية قال بها بعض، لكن أنا ما أعرف من المتقدمين من قال بالمكس في المسجد يعني بقوة، ما أدري، ما أعرف من الذي قال بأنها. الحنابلة يقولون بأنه يخف الجنب، يخف الجنابة بالوضوء، ما في أحد قال بأنه بيلبس في المسجد. عامة ابن حزم طبعا هو الذي يقول بهذا الباب، والمتأخرون الشوكاني وصاحب الروضة النضية، من الروضة النضية الصديق حسن خان، وطبعا الشيخ الألباني، والجميع بقى والإخوة أكثر الأخ اللي هم جزاهم الله خيرا يصنفون نقلا. هو شوفوا التصنيف ليس علما عشان تفهموا، ودي برضو تعب كثير من إخوة طلبة العلم. كل ما تجد كتب لو 100 كتاب مكتوب تحتها أبو فلان الأثري مثلا، أبو فلان أم فلان الأثرية، التصنيف صنعة حرفة وليس علما، اسمه إتقان القص واللصق، أو إتقان الإيش، إتقان النقل والتجميع. فلذلك عشان تعلم ده طالب علم قوي أو لا، انظر إلى قلم، يعني قلم الحر، تعقيبات واستدراكات وغيال من المسائل التي تراها في التحليل في هذا الباب. قد يكون قد فاق جدا وصار رجلا يعني لامعا في إيه؟ في حسن الترتيب، وهذه وحدها نعمة من الله لله في علاه، مفهوم؟ لكن ممكن ما يكونش عالم، ترى بارعا جدا عنده كتب أغراقة السوق، انظر في مسألة وتكلم معه فيها وانظر كيف يتداولها وينظر إليها أو يحللها على كلام العلماء، أو يستخرج المسائل أو يبين لك حتى تأصيل المسألة عند العلماء، سيصعب عليه. فليس كل من صنف عالم، لأن التصنيف كما قلت حرفة صنعة، مفهوم الكلام؟ فلذلك احنا نقول العلم أمر آخر، العلم له أسس وأصول، من رزقه الله أبواب العلم كان يعني كان قد رزق الخير بأسره. إذا أنا كما قلت مسألة الخلاف المعتبر لا إنكار فيه. طيب، وإذا أتينا بكلام المذهب أو قلنا نتبنى هذا القول، لا ليس معناه أن القول الآخر مطبق الخطأ، مفهوم؟ طيب، قلنا اللبس في المسجد، المسألة أنا لم أعلم يعني من المتقدمين لا أعلم أحدا يعني قال بقوة أن يمكث الجنب أو تمكث مسألة اللبس في المسجد. كما قلت هو الأصل، الكلام هنا على الحائض، خلينا نتكلم على الحائض، دعك من الجنب الآن، الحائض واللبس في المسجد. هو طبعا المذهب المنع من المكوث في المسجد، خلينا بالإنصاف نأتي بأدلة من قال بجواز المكوث في المسجد. أولا الأصل البراءة، الأصل عدم المنع، والحق أن مسألة التأصيل هذه مسألة لا دلالة فيها، الأصل عدم المنع، فالأصل جواز المكث في المسجد، الأصل المكث في المسجد. الثاني حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، طبعا وجه دلالة من هذا الحديث هو أنها ستأتيها وهي ماكثة، وين؟ لأنها كان لها خباء في المسجد، مفهوم؟ فخلاص ستحيط، هذا أمر كتبه الله على نساء بني آدم، فلابد أن تحيط، هذه وجه الدلالة عنده. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. طبعا وجه الدلالة عندهم في هذا الباب إيش؟ لا لا لا، وين وجه الدلالة؟ طب اسكتوا بقى أبو عبد الله، تهتم أنت بهذه الأمور هو الأهم، وين وجه الدلالة في هذا الباب؟ هو الأصل على الكل بقى، هم يقولون ما دام قال لها حيضتك ليست في يدك يعني لا تؤثر في بدنك، فلك أن تدخلي، مفهوم؟ على أساس أنه أعطى الكل حكم الجزء، فهو قال يبقى ادخلي بكل بدنك ما دامت المسألة لا تؤثر يبقى غير مؤثرة. هذه يعني مجمل الأدلة التي يستدل بها من قال بجواز البكس في المسجد، صحيح؟ شوف أدلة بأسرها كده متهافتة ضعيفة ضعفا، يعني ما سامحوني إن كنت أنا يعني بقول ذلك، هذا الذي أدين الله به وأبينه، وإن أخطأت فخطئوني، وإن أصبت فمن الله لا في علاه. فأما الأدلة في المنع فأدلة كثيرة جدا جدا. الآية قال فيها الله لا في علاه إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وعلق الأمر على رفع الحدث إلا عابري سبيل، فإذا المرور ضرورة. ما أنا دي طبيعتي، أنت ما كأنك لا تعرفني أو لم تسمع لي في حياتك. أنا إذا 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 أخذت مسألة خلافية لا يمكن ديانة أسكت عن الطرفين، وإذا رجحت رجحت ورددت على المخالف عشان تسلم أدلتي من أي معارضة. وهي دي أصلا رسالة الدكتوراه عندي الليس بن سعد شيخ الزحيري، يعني مقدمة بتاع أربع صفحات، يعني هو ألبسني ثوبا أوسع مني بكثير، لكن هو يرى أنا كنت أخذ الليس بن سعد بقرنه بالأئمة الأربعة. وأنا كان الزيادة في الرسالة أن أنا أخذ قول الليس وأدلل له، لذلك هو ألبسني ثوبا أوسع من ثوبي جدا. هو قال هو أسقط التبع على كل المصريين بل على الأمة بأسرية على مسألة الليس بن سعد. هي الحمد لله مطبوعة في جزئين، وطبعا الدكتور بطلع أعتقد هو الطبيعة. فهي بفضل الله رفع الله أنا لا أقف على ذلك، يعني أنا أخذ المسألة بالأدلة وأسرح مع الكل إنصافا فلا تتعجل. فإذا الجواز قالوا عدم الجواز كما قلنا إلا عابري سبيل. الأمر الثاني في هذا الباب هو طبعا حديث لا أحل المسجد لحائض ولا للجنب، وحديث ضعيف، والأحكام تدور على الصحة، أحكام ترتكز على الصح. لكن لما نأتي به، لما نأتي بهذا الحديث، ما لا نصدر به الباب، لكن لما نأتي به؟ أولا لأنه نص فيه، نص في النزاع، يعني لو صح ما في أحد يتكلم لأنه نص في النزاع. الأمر الثاني أنه نستأنس به، نستأنس به مع الأدلة. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا معطية، وده عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، صحيح؟ قال يشهدنا الخير، يكبرنا تكبير المسلمين، قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. العجب العجاب أنهم يفسرون المصلى بموضع السجود، وهذا عجب عجاب والله فيما يقولون. بالله عليكم في عربية النبي صلى الله عليه وسلم الفصيحة يكون هذا الباب ويعتزل المصلى ويعتزل الحيض المصلى موضع السجود أو السجود، فهو اصلا ممنوع من الصلاه اصلا. ده المساله المجمع عليها ان هي ممنوعه من الصلاه اصلا، فما الفائده ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار بذلك صلى الله عليه وسلم. طيب عشان تتعجلني تأسر بس الادله وارد على المخالف، اذا هذا الحديث الثاني ويعتزل الحيط المصلى. الحديث الثالث عائشه رضي الله عنها وارضاها عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا فيخرج لي راسه أرجلها حالة كوني حائضا. إذا قال يخرج رأسه، وهذا الذي قلناه المرة الماضية أنه ألجأته الحاجة إلى إخراج بعضه، وقلنا المعتكف لا يخرج لا بعض ولا كل، لا بعض ولا كل، مفهوم؟ هذه الثالثة. الدليل الثالث، الدليل الرابع أيضا عندما قالت رضي الله عنها وأرضاها قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض. وجه دلالة هذا الحديث، هذا الحديث من أقوى الأدلة أيضا، قالت إني حائض، يعني هو شوف دليل للطرفين، وانظر بقى وجهة النظر عند الطرفين. هي لما تقول لا مش الأصل، لا أنا، هي بتقول إني حائض، كيف علمت أن الحائض لا تدخل المسجد؟ كأنها قالت علمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد وأنا حائض الآن، تقول إنه الخمرة، فبين لها صرفها، قال ما قلت لك ادخلي، هذا معنى التحليل التفسير، مش هذا قول النبي، ما قلت لك ادخلي، قلت ايش؟ ناولي بيدك، فحيضتك ليست، ولو كان الدخول الايسر بقى الان تناول ولا تروح للنبي خدمة لسيد المرسلين؟ فلو جاز هتذهب تتعبد لله بخدمة النبي وتذهب اليه، الا ان نقول ايضا بخلاف الجمهور بان خدمة الزوج واجبة تشحيز السكين، مع ان دين الله بان خدمة الزوج ليست واجبة، لا ليست واجبة، ده الحق. بعدين الرضاع ليست واجبة، أن ترضع طفلها ليس واجب عليها، نعم. فالغرض المقصود هنا قال يا حيضتك ليست، والأمر الثاني بالله عليكم ده دليل نظر، يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله، بالله من التوقير أن يدخل أن تدخل من تحمل النجاسة في البيت والمسجد وتجلس وهو معرض أيضا لأنه ممكن تقع النجاسات فيه. فهل تحسم المادة وسد ذريعة يمنع من ذلك؟ أين التوقيف في هذا الباب؟ واستباحة مسك المصحف بس احنا شغالين ساعات، الجوانت طويل مش طويل، طب بالقلم يعني ساعات في هذا الكلام في الفرعيات دون الأصل. أين توقير المصحف؟ أين توقير هذه المرأة السوداء؟ عليهم ليس لهم، لأنه دليل الرد هيجي لكم بعد كده. حديث المرأة السوداء دليل قد اعتورته الاحتمالات، والقاعدة عند العلماء الدليل إذا اعتراه الاحتمال سقط به الاستدلال، لكن ليس كل الاحتمال، لازم الاحتمال يكون عليه إيش؟ ضوابط أدلة قوية، وإلا فكل دليل حيقول لك ويحتمل، يبقى إذن ستسقطه. الاحتمال الذي إيه؟ الذي له قوة حظ من النظر يسقط به الاستدلال. طيب إذن الأصل أدلة من قال بالجواز، الأصل البراء، الأصل عدم المنع، قلنا هذا صحيح وتقعيد صحيح. فالأصل عدم المنع إلا أن يأتي دليل ينقلني من الأصل، ينقل من الأصل، وقد جاء الناقل، وقد جاء الدليل الناقل، إما الحديث ضعيف وما الأدلة التي سردناها كلها أدلة ناقلة من الأصل، ولأن التمسك بالأصل أمر ضعيف يعني يضعف، ليس فيه قوة. أما الدليل الثاني والذي يتمسكون به المرأة التي كانت تقوم المسجد. طيب نشوف الاحتمالات التي تعتريها، أتاها الحيض وهي في المسجد وبقيت ولم تخرج، وهذا وجه الدلالة عندهم، الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد صحيح. في احتمال آخر، هي تمكث في المسجد للمهمة التي تعملها في المسجد قل وتخرج بعد ذلك، وتخرج بعد ذلك إذا حاضت تخرج من المسجد. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنه وأرضاها تولت تعليمها بذلك، لأن عائشة نفسها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني حائض، طبعا كيف أدخل المسجد وأنا تعلمت وعلمت منك أن الحائض تدخل المسجد، لأنه فور أمر النبي ناوليني، وناوليني ده أمر ولا مش أمر؟ فور أمر النبي ما على عائشة إلا أن تنفذ. صحيح؟ ما الذي يجعل عائشة تتوقف ولا تنفذ وهو يأمرها يقول لها ناوليني اعطيني ناوليني الخمرة فتتوقف وتعلل أدبا؟ يبقى إذن هي وعائشة كانت تعلم بريرة وتعلمها، فعائشة لا يمكن أن تغفل على أن تعلمها هذا الباب. فالاحتمال وارد وغير وارد أنها تخرج وقت الحيض، فما دام الاحتمال القوة استوت في الاحتمالين يبقى هذا دليل اعتورته الاحتمالات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال الذي له حظ من النظر يسقط به الاستدلال. هاي نعم مترجع. قل لي بقى أنت ممكن تعمل حاجة تانية، طب بقى تمشي في دماغ بقى كلام الناس، طب وفين هتنام على الرصيف؟ طب وهتنام فين؟ طب مش ملقاش مكان أكيد، طب ما تنام في المسجد؟ ها؟ لا لا، أنا نقول هذا يعني حتى أنها في هذا الباب إذا خرجت يستضيفها أي أحد، أزوج النبي صلى الله عليه وسلم يستضيفها أي أحد، كما في فاطمة بنت قيس قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، رجل أعمى تخلعي ثيابك ولا يراك. مسألة الأنصار ظاهرة جدا في هذا الباب. اصبروا، اللي عنده أي تعليق بعدها. يبقى إذن اعتورته الاحتمالات، يبقى لهم أي دليل اللي ذكرناه؟ ها؟ الحديث الذي يتمسكون به بعن عائشة قالت قال إن حضرتك ليست في يدك، صحيح ولا لا؟ فنقول هذا عليهم ليس لهم، لأن عائشة تلكأت في إنفاذ الأمر وتعللت بعدم الدخول بأنها حائض، هذا لا يمكن أن يكون إلا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها، فيكون هو أظهر لهم للأئمة الأربعة منها أن يكون ظاهر لمن استدل بأنها. يبقى مسألة الدليل الظاهر جدا ويعتزل الحيض المصلى، تعلمون يعتزل الحيض المصلى، تعلمون أن المصلى ليس في رتبة المسجد، لذلك لو دخلت المصلى تجلس، ليس له تحية مسجد لأنه ليس مسجدا، مفهوم؟ فهو رتبة أنزل من رتبة، يعني استغفر الله، يعني المسجد أرفع رتبة من المصلى، مفهوم؟ ومع ذلك قال يعتزل الحيض المصلى.
يعتزل الحية المصلى، فمن باب أولى أن يعتزلنا المساجد. ده مش كده وبس، ده الدلالة الأقوى أنه أمرهن بالخروج، أمرهن بالخروج، ومع ذلك قال وإن خرجنا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين لكن لا يقتربنا من المصلى ويعتزل. وهذا من أقوى الأدلة، لأن هذا قياس أولوي، ويعتزل الحيض المصلى. هم عشان يخرجوا من القياس الأول، لأن هذا هو أقوى الدليل، فقال ويعتزل الحيض المصلى، يعني 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 موضع السجود أو السجود الصلاة، يعني يعتزل الصلاة. أتى بها من المصلى موضع السجود، يبقى إذن المعنى ويعتزل الحيض الصلاة. بالله عليكم، بالله عليكم، هذا من أضعف ما يكون وأوهم ما يكون، ويبقى لا فائدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه الإجماع على أن الحائض لا تصلي، وده إجماع ده بقرارة النفوس عندما قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم مغروز في أنفسكم ذلك. فيبقى المعنى هنا عندما يقول يعتزل الحيض المصلى، يعني الموضع الذي يصلون فيه. فإن كان اعتزال المصلى واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن يكون أوجب في المسجد من باب أولى. مفهوم؟ أما بالنسبة للبراءة الأصلية الناقل، البراءة الأصلية ضعيفة جدا الاستدلال بها، لأنه أقول الأصل عدم المانع، قلنا جاء المانع ويعتزل الحيض المصلى، فاهمني؟ فيبقى إذن الناقل نقلني من البراءة الأصلية إلى الحكم الذي جاءت به الأدلة. هذا بالنسبة للبس المرأة في المسجد والأدلة التي ترى وحدت بين هؤلاء وبين هؤلاء. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض، حديث ضعيف لم يصح. ثم قال والوطء في الفرج. أما الوطء في الفرج، هنا دقة نظر أيضا الماتن، لأنه قال الوطء في الفرج، يعني في رواية أصلا وجميع الفقهاء يرون أنها من السرة إلى الركبة، يعني اعتزال المرأة من السرة إلى الركبة، لكن هو دقق النظر، وهذا دقة النظر. أنا قلت الماتن دائما كأنه يستحضر الأدلة بين عينيه. فقال والوطء في الفرج، والوطء في الفرج حرام لعموم قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى. الآن احنا نقول في هذا الباب يسألونك عن المحيض، عن المحيض إما أن يكون هذا اسم مكان، يبقى الكلام على الموضع، أو على الدماء نفسها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فيكون المعنى أذى الموضع أو أذى الدم، والحق أن الدم أذى لأنه نجس، وهذا إجماع، دم الحيض نجس إجماع. لذلك لما جاءت أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يصيب أحدانا ثوب أحدنا الحيض وتريد أن تصلي ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه. هذه دلالة على النجاسة، هو بالإجماع، بالإجماع نجس. فيقول قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء، كل النساء، كلية المرأة، ظاهر الآية هكذا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى، فإذا تطهرنا فأتونا ولا ظاهر الآيات لا تقترب منها حتى السلام ما تسلم عليه. طبعا اليهود، وهذه تفضيل الله لهذه الأمة وبيان أننا بفضل الله وسطية بين غلو وبين جفو، أما اليهود كانوا لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في مكان، لا يجامعون ليس الجماع، لا يجتمعون معها في مكان. وأما النصارى يعني يجامعونها حالة كونها حائضة، فهم يتعبدون لله بذلك. فجاءت هذه الأمة المفضلة على جميع الأمم وسط بين غلو وبين جفو، فلابد أن يكون، نقول هو يؤكلها، يشاربها، يضاحكها، يأنس بها، بل يجامعها دون العلاج كما سيأتي، يعني يجامعها دون العلاج، وبذلك يكون قد فات من الغلو ومن الجفو. مفهوم؟ هنا الأصل هو قال الوطء في الفرج، الوطء في الفرج، والمعنى هنا أنه له أن يباشر في كل موضع حتى لو قريب من الفرج أو الفرج دون العلاج. فالممنوع عنه فقط العلاج، وإن كان هذا محظور عند الأئمة
الأربعة يقولون أن السرة الركبة من باب حسم المادة والسد الذريعة، وإلا ففي قواعد الحنابلة المنع من ذلك. في قواعد الحنابلة حسم المادة وسد الذريعة، لأنه لو اقترب الموضع أوشك أن من حام حول الحمى ها يوشك أن يقع فيه. لكن ما الذي حدا بإمامنا أن يقول لا الوطئ في الفرج فقط هو المحرم؟ ها النصوص الأدلة هي الحاكمة في هذا الباب، الأدلة هي الحاكمة في هذا الباب. عائشة رضي الله عنه وأرضاه قالت كنت أتعرق تأخذ الزراع وتأكل تنهس منه نهسة فتقول فيتقصد النبي صلى الله عليه وسلم موضع فمي فينهس منها نهسة، وكنت أشرب فيتقصد موضع فمي فيشرب من المكان الذي شربت منه. قالت حالة كوني حائضا، حالة كوني حائضا. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها أرضاها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة على, 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 على موضع النوم، فقالت فحطت فاستحييت فانسللت تسربت فانسللت حتى ذهبت لغير ثيابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفستي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس فراسة، قال أنفستي؟ قالت نعم، قال تعالي. فقالت فأخذني فضمني إليه في الخميلة. فإذا وهي حالة كونها حائض. الأقوى من ذلك هو أن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي ويقرأ القرآن وأنا حائض. وهذا أيضا من الأدلة على المنع من قراءة القرآن، هي بتتعجب وتقول وأنا حائض، والمفروض أنا ممنوع من قراءة القرآن، هو يأتي بجنبي وهذه جانب النجاسة التي أنا فيها، يعني على أساس أن دم الحائض نجس وقد لا ينقطع النزول، ومع ذلك قالت ينام على حجري على فخذي ويقرأ القرآن حالة كوني حائضا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة على أنه لما هذه فيها كرامة المرأة، وأيضا يبين لها أنها ليست نجسة. وهو أشوف لما دخل عليها في الحج تبكي قال ما لك أنفستي؟ قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بناتي على بنات آدم. فقال فعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. والعلماء كما قلنا الجمهور يرون أنه ليس له أن يباشر من السرة إلى الركبة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت إحدانا وأرادها أمرها أن تتزر فيباشرها دون السرة للركبة. يبقى تتزر بإزار، هذا الموضع موضع الإزار لا يباشرها في هذا الموضع. وعائشة نفسها التي روت هذا الحديث هي التي قالت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني لا تعقد عليها، تفعل كل شيء دون أن تعقد عليها. قال افعلوا كل شيء سوى النكاح. لا، هو النكاح قد يقع على العقد ويقع على الوطء، النكاح يقع على العقد ويقع على الوطء، والسياق يفسر السياق. إن السياق قال افعلوا كل شيء من التقبيل أو الضم أو المضحكة أو غير ذلك سوى النكاح. سوى النكاح، النكاح معناه هنا إيه؟ هو السياق الجماع، الوطء في الفرج هو المحرم فقط. لذلك نص أي الماتن وقال والوطء في الفرج، يعني يحرم الوطء وله كل شيء بعد ذلك، وله كل شيء تمتعا بزوجه إلا الوطء في الفرج حتى تطهر، حتى تطهر. نعم. وقال وسنة الطلاق، يعني سنة الطلاق؟ شوف هذا في دقة نظر عالية شوية. وسنة الطلاق كأنه قال سنة الطلاق يمنع وجود الحائض، جزاكم الله خير، يمنع وجود الحائض. والمعنى هنا إذا وجد الحائض صارت بدعة الطلاق، لو طلقها في حائض صارت إيش؟ صارت بدعة في الطلاق. يقع أو لا يقع هذا أمر آخر، يقع أو لا يقع هذا أمر آخر، لكن هذا نسميه طلاقا بدعيا، هذا طلاق بدعي، طلاق في الحيض طلاق بدعي. وأنا أريد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر بن الخطاب يشتكي من عبد الله قال أرأيت ما فعل؟ طلق امرأته حالة كونها حائضا، فتمعر وجه النبي، لا يتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغضب إلا من إيه؟ مخالفة شرع. لكن أنا أريد ألفت الانتباه لمسألة مهمة جدا أرجو أن تفهموها. هنا تمعر وجه النبي واشتد،
وأغلظ في الكلام قال مره فليراجعه ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. قال هذه العدة التي كتب الله فيها الطلاق السن يكون هكذا. أنا ألفت الانتباه لمسألة مهمة جدا، غضب النبي وتمعر وجهه عندما قال له طلقها في الحيض، ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت في السوق فرأيت امرأة أعرفها فأتيت منها ما يأتي رجل من زوجي غير أني لم أطع، طهرني يا رسول الله. الراوي لم يقل تمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا كفر وجهه ولا قال له يا فاسق يا فاجر، سكت. فردد عليه قال طهرني. قام عمر بالسيف أراد أن يشق نصفين، عمر قام، تعرفين عمر وما أدراكم ما عمر، قام فقال له تعال ستر الله عليك فاستتر بستر الله. انظروا نعم، لأنا أبين لك عمر بفعله وعمر بفعله، لألفت الانتباه لمسألة أريدكم جميعا أن تجيبوني عنها لأنها من الأهمية مكان. طيب فقال له عمر ذلك، وأبو بكر قال استتر بستر الله، قال لا والله حتى يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. فسكت النبي، انتهت الصلاة، قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. رجل ما يعني يريد، كأنه يريد بلسان حالي الدليل. فقرأ الله، فقرأ النبي صلى الله عليه، قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. فالراجل قال لك بس هذه المقامة الكبرى. قال هذه لي خاصة؟ قال بل لأمتي. انظر الفرق بين الأمرين. يبقى الأمر الأول هنا مع ابن عمر ماذا حدث للنبي؟ تمعر وجهه، صحيح. نأتي بقى لعمر بن الخطاب. عمر الخطاب ماذا قال له؟ عمر الخطاب تعلمون هو أشد الناس إنكارا، ولا ما تعلمون ذلك؟ طيب فعل ماذا فعل عمر الخطاب مع صبيغ؟ تعرفون الصبيغ الذي جاء يسأل عن آيات، ما تعرفوش؟ جاء يسأل عن آيات القدر، كان عنده شيء من الاعتزال في الفكر، وأخذ يجادل في القدر، فقال أتوني به. فلما جاءه فأخذ، لما قال له آية كذا يا أمير المؤمنين، قال انتظرني. فدخل ورجع، رجع بها وضربه ضربا حتى أدمى وحبسه، وأتى به مرة ثانية يضربه حتى نزلت الدماء. قال ما تجد؟ قال قد ذهب كل ما أجد. انتهى كل شيء، ذهب، قد ذهب ما أجد. فما الفارق بين المعاملتين؟ ممتاز. وهذا الذي سطره ابن تيمية، قال وولي الأمر أولى وأحرى بتعزير أهل البدعة من أهل المعاصي، ولأن أهل المعاصي يفسدون أنفسهم وأهل البدعة يفسدون الأمة بأسرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، مفهوم؟ لذلك تمعر وجه النبي وقال له مره فليراجعها، لأن هذا الطلاق اسمه طلاق بدعي، طلاق بدعي، يقع ولا يقع ليست مسألتنا في النكاح إن شاء الله أن نجيبه، أو اللي يريد وإحنا خارجين نعطي الإجابة، لكن هو طلاق بدعي، والحيض يمنع الطلاق في هذا الوقت، لابد أن يتريس ويراوغ في الأمر حتى تطهر. وهذه من حكمة الشريعة أيضا، لأن في الروية قد يكون الرجوع، قد تكون الاستدامة، قد تفعل المرأة ما يمكن أن تعلو به درجة ومكان عند زوجها. نعم. ثم قال
والاعتداد بالأشهر
اللي بعده.
ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم.
قال المصنف والاعتداد بالأشهر، المعنى هنا بأن الحيض الدم الحيض إذا نزل قطع الاعتداد بالأشهر، لأن الله تعالى قسم النساء إلى ثلاث، قسم النساء إلى ثلاث: امرأة تحيض وسط، وطرفان، وصغيرة لا تحيض، وكانت تحيض فيائست. يبقى عندنا يائسة وصغيرة وامرأة تحيض، ماشي؟ فجعل العدة في الطرفين واحدة، وفي الحيض مختلف. قال على الحوائض، قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء إما حيض أو طهر، هذا سيأتي إن شاء الله الخلاف فيه. المهم أنه لما كانت الدماء تنزل، الحيض ينزل، جعل العدة على الحيض، دارت العدة على الحيض. وأما اليائسة أو الصغيرة فعدتها الأشهر. طب الصغيرة الآن التي لم دعك من اليائسة الآن، الصغيرة التي لم يأتيها الحيض عدتها الأشهر لقوله واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن واللائي ممتازين، مفهوم؟ يبقى إذن هي لم يهجم عليها دم الحيض، ما زالت صغيرة، عدتها لو تزوجت. طبعا هذه فيها دلالة واضحة جدا، يعني ردا على هؤلاء الذين يصرخون وبنت ست سنين وتسع، لا 4 سنين تتزوج، نعم تتزوج. لأن هو طبعا أنا الكلام هذا يتعبكم، لكن هو الصحيح، هو ليس المقصود الأسمى النكاح فقط، من النكاح الجماع فقط، ممكن يتزوجها للمؤنسة، راجل لكاك مش لاقي حد يسمع له، فهو بيأنس بالمرأة تسمعه، هذا صحيح بقى. للمؤنسة للخدمة، يعني فيها فوائد أخرى للخدمة، فصغيرة متزوجة وعدتها كم الأشهر؟ 3 أشهر. جعل لها ولا ما جعل لها عدة؟ ما دام الشرع قد جعل لها عدة إذن صحح نكحها. وطبعا هؤلاء المتهوكون الذين يهرفون بما لا يعرفون، إن الكتب 9 اتفقت على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة بنت 6 سنين، قالت عقد علي وأنا بنت 6 سنين ودخل بي وأنا بنت 9 سنين وما كسمعها 9 سنين، يعني ماتوا بنت 18. الآن الحمد لله بيتزوجوا عندنا بعد 45 عشان تكفن وتصلي عليها. فهو بعد 6 سنين 9 سنين وجلس معها 9 سنوات 18 سنة ويقول الذهبي عن عائشة أعلم نساء العالمين بلا منازعة، أعلم نساء العالمين عائشة رضي الله عنها. والنزاع في سيدة نساء العالمين، هي أفضل أم خديجة أفضل؟ وإن كان القول الوسط أنها أفضل في المدينة وخديجة أفضل في مكة، فاستوت الكفتان. الغرض المقصود هنا الاعتداد بالأشهر يمنعه نزول الدم، لو نزل دم الحيض تكون العدة بالحيض بالأقراء لقوله يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأيضا قال ويوجب الغسل. وجوب الغسل في خلاف فقهي بين العلماء، هل نزول الدم هو الموجب أو انقطاع الدم هو الموجب؟ أقوال 3، وإن كان الذي ندين الله به الصحيح هو إيش؟ انقطاع الدم. انقطاع الدم يوجب الغسل، انقطاع الدم يوجب الغسل. لذلك قال ويوجب الغسل. والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. ولذلك سألت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم فور الطهر من الحيض، قالت سألته عن الغسل من الحيض، وقالت إن امرأة أشد ضفر شعري، أفأنقض ضفر شعري؟ الغداير الضفاير أنقضها؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحسي 3 حسيات ثم تفيد الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. فإذا انقطاع الدم يوجب الغسل. نعم. قال والبلوغ، يعني يحكم بالبلوغ إذا نزل الدم. القول الأول هو أن نزول الدم يوجب الغسل، لأنه خلاص بقى في ذمتها الغسل. هي ثمرة المسألة إيه؟ ثمرة المسألة لو أجنبت واغتسلت من جنبت يصح غسلها أم لا؟ هي ثمرة المسألة في كده. والثاني أن الانقطاع هو الذي يوجب، وهذا القول أن النزول والانقطاع. فيبقى البلوغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أنا أريد وجه الدلالة من هذا الحديث، حديث مشكل جدا، يعني ظاهره طبعا مشكل على أمثالنا. قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مشكل جدا هذا الحديث، أين الإشكال وأين الجواب؟ أليست إذا حاضت؟ قلنا هذا خبر معناه إيه؟ الإنشاء. وإذا أقبلت حيضتك دعي الصلاة تصريحا، ما فيش أي تقول فيها ولا نص في المسألة، دعي الصلاة. فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي في القضاء في هذا الباب. ثم الإجماع، نقول بالإجماع في هذا الباب. فهنا يبقى معنى كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الحائض إن الله يقبل صلاة حائض إلا بخمار، يعني إذا بلغت المحيط. معنى حائض هنا يعني إيش؟ بلغت المحيط، بلغت المحيط. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الصغيرة تصلي بشورت، تصلي بشعرها، تصلي كيفما شاءت، ما في شيء ولا تعقيب عليه. وهذا تيسير عشان تتعلم البنت من أمها، يعني الأم تصلي، جاءت البنت بنفس الشورت، لا تفعل لها كذا، روح البس الجباب وتعالي، لا تصلي بها، أبوها معها يصلي بها، نعم تصلي، ما في حرج عليها في هذا الباب، ما في حرج. وإلا في حديث أمامة ظاهر جدا في العموم والإطلاق، مفهوم الكلام؟ طيب قال والبلوغ، ثم قال والاعتداد به، يعني العدة أن تعتد به، وهذا يعتبر مش تكرار لكنه تنويع في الباب. قال والاعتداد به لقول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، فهي قبل أن تحيض كانت العدة شهور، فلما نزل عليها الدم انتقلت العدة من الأشهر إلى الحيض. قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء عند العلماء من الأضداد، فالقرء الحيض والطهر. الخلاف ظاهر بين العلماء، لكن لسنا بصدد التفصيل في الخلاف فيه الآن. نعم، والله القوة متعادلة جدا جدا جدا، وكنت أحسب أن ترجيح كلام الأحناف والحنابلة على الشافعية والمالكية لحديث فإذا أدبرت حيضتك فصرح بالحيض أهو الآن في هذا الباب، علنا لأن في رواية قال قرئك، في رواية قرئك، فكنت أحسب أنه فاصل، لكن أطلعني الله جل في علاه على كلام الشنقيطي أتعبني وبين أنه ليس فاصلا ولا شيء، المسألة مجرد خبر، لأن القرء قد يصح أن ينزل على الحيض ويصح أن ينزل على طه، ففي مناسبات تكون على، فوقفت لا حمالة الاثنين، قلت من الأضداد، أنت عارف يعني من الأضداد؟ طيب من الأضداد يقع، ما هو بلغة عربية، ما هو لغة عربية وحيعربنا. فنعم هي أصالة، يعني المسألة حقا الخلاف فيها من مضايق الخلاف، من مضايق الخلاف، كما أن القراءة من مضايق الخلاف أيضا، سيد خالد القرآن من مضايق الخلاف في هذا الباب. نعم، لكن هذا الذي أوقفني على أساس أن شنقيطي لما أتى بها، لأن شنقيطي يرجح كلام المالكية في أن القرء هو الطهر، هو كلام شفعي، طبعا هو اللغة بأسرها مع الشفعي بأسرها، لأنه يقول بأن المسألة على الجمع والتفريق في هذا الباب، فإن قلنا هو جمع أو تفريق هو اللي يفرق بين أن يكون حيض أو يكون الطهر. فالغرض المقصود هو قال أن المسألة في السياق أنها نزلت على الحيض في هذه المناسبة، وليس هو ترجيحا إلى أن القرء المقصود به إيش؟ الحيض، لا الحيض في هذا الباب، ردا على من قال بها، يعني استدل بهذا الحديث، نبينها لك إن شاء الله عشان ما يكونش في عصر المسألة. إذن الغرض المقصود بأنه العدة بعدما كانت بالأشهر صغيرة صارت وانتقلت إلى الأقراء عندما نزل عليها الدم، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها.
أبيح فعل
الصوم والطلاق،
هات الآية الأخرى،
ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
جزاك الله خير، هنا مسألة مهمة، فبيقول إذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، طبعا إذا انقطع الدم أيضا مشكل، وأيضا لما أتبعه بالحكم فيه بعض الإشكال. الحق أن طهر المرأة لا يتوقف على انقطاع الدم، طهر المرأة، وده اللي النساء ثلاث ارباعهم ما يعرفوش، طبعا الرجال ما يرجعوا بحاجة، فطهر المرأة ليس دائرا على انقطاع الدم، انقطاع الدم علامة على قرب وصول الطهر، انقطاع الدم ذاته علامة على قرب وصول الطهر، لكنه ليس طهرا، الطهر هو نزول سائل أبيض. الناس برضو فكرة قصة البيضاء دي قطنة وانتهى الموضوع، هو الطهر سائل أبيض يخرج بعقب من خاء الدم. شوفوا المرأة ماذا يحدث معها عشان تفهموا. ينزل لها الدم في أول الحيض، قبل الحيض بينزل إفرازات، غالب النساء هكذا، هذه بوادر نزول الدم. وبرضو النساء لا يفهمن هذا الباب، عندما تنزل إفرازات يتوقفن عن الصلاة، وهذا خطأ مبين، لأنه ليس حيضا، لأن الله سمى الحيض دم، فلا يكون الحيض إلا بالدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يبقى هو الدم، يبقى لابد من وجود الدم، لابد من وجود الدم. الإفرازات لا تمنع من الصلاة. ما هي الإفرازات؟ سفرة وكدرة، سائل، سوائل اختلفوا فيها يا دم أم لا. فهذه بتقدم الدم، بتبقى مقدمة لدماء الحيض، ثم تنزل دفعات قوية للحيض، أسود أسود ثخين له رائحة كريهة، ما يتجمد عندما يخرج. نعم، لو حال الصلاة تخرج وتغسل المحل وتتوضأ وتعيد الصلاة. طيب، طبعا على قول أنها تبني على ما مضى، والصحيح أنها تستأنف، هذا الراجح الصحيح. فالإفرازات، نزول هذه الإفرازات فيها علامة على قرب وصول الحيض، ينزل الحيض بنفس صفات الحيض. بعد ذلك هي بتاخذ أيام، كلما تباعدت الأيام عن اليوم الأول يكون الأمر على إيه؟ على الخفة، لا على الثقل، على الخفة، حتى تكون صفرة وكدرة. صفرة وكدرة دي علامة على فينقطع كل هذا، ينقطع وينزل الرحم يرخي سائلا أبيض، هذا هو الطهر. كيف تعرفه؟ ها؟ طيب، الصفرة والكدرة هذه كالصديد، سوائل تنزل كالصديد عليها. ما تغتسلش خالص يا أبا، خليك بس معانا، عم تيجي تغتسل هقول لك تغتسل، هوف بس. فهي هي هي ولا طاهرة، ما زالت حائضا. الراجح صحيح أن الصفرة والكدرة مع نزول دم حيض، سيأتيكم الكلام عليها، بس اصبروا. فهذه الصفرة والكدرة علامة على قرب الطهر، فيأتي الطهر بسائل أبيض يرخيه الرحم. إذا كشفت المرأة بإدخال القطنة، أجلكم الله وسامحوني على التصريح، بإدخال القطنة تخرج فيها السائل الأبيض. وطبعا السائل الأبيض ده ممكن يكون أبيض كالماء، لا أبيض كهذا البياض، مفهوم؟ فسائل أبيض. فلذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت نساء الأنصار يبعثن عليها بالدرجة، فيها القطنة، ليس فيها السائل الأبيض، فيها الصفرة والكدرة. فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هنا جاءت القصة البيضاء اللي هو السائل الأبيض. متهيألي بقى لازم الجميع يتقن عشان يروح يعلم الناس اللي في البيت، ده مهم جدا. يعني أنت هترحمها من هنا تسأل حد أيضا، تتقن أنت المسألة وتغنيها، تغنيها من السؤال في هذه المسائل الخواص. فكنا يبعثنا بدرجة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء اللي هي القطنة، إذا دخلت خرجت بسائل أبيض، هذا الطهر. وهناك علامة أخرى لكن ليست في غالب النساء، غالب النساء علامة الطهر فيهن القصة البيضاء. العلامة الثانية الجفاف. وش معنى الجفاف؟ الجفاف أن الرحم لا يرخي شيئا، الصفرة والقدرة تنقطع تماما، فإذا أدخلت القدنة خرجت كما هي، ليس عليها شيء من السوائل، لو عليها شيء من السوائل ما زالت. هذه علامة الطهر. لذلك قلت المشكل هنا أنه قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، وده مشكل، لأن الصوم هي ممنوعة منه طالما حكمنا بأنها حائض، وعدم رؤية القصة البيضاء دلالة على أنها ما زالت حائضا. فيبقى انقطاع الدم لابد أن يقال فيه المقصود بانقطاع الدم هنا إيه؟ رؤية الطهر، رؤية الطهر. فرؤية الطهر هنا كان لابد أن يقول المصنف أنه إيه؟ انقطاع الدم لابد أن يقول إذا رأت الطهر أبيح الصوم، لأنها إذا رأت الطهر لها نية الصوم وإن لم تغتسل، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الإيه؟ الصوم، مفهوم؟ نعم. فلذلك قال أبيح لها الصوم، أنت تنتوي الصوم. ما الدلالة على ذلك؟ في احد يساعدنا هو الدلاله عشان ناتي بالامر. الدلاله قياس قياس الجنوب. ان ماذا قالت عائشه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويصبح جنبا ويصوم ويتم صوم ويغتسل ويصلي، مفهوم؟ فاذا ابيح لها الصوم مع وجود مع رؤيه الطهر، مع رؤيه الطهر. فقال ابيح فعل الصوم وايضا الطلاق، لان الطلاق منوط بايش؟ بالطهر. الطلاق السني يقصد، فالطلاق السني انه يتلاقى في طهر، مفهوم؟ نعم. يبقى اذا هي طهارتها تعرف او طهرها يعرف بنزول القصه، نزول السائل الابد نزل، فالطهر ظهر، فله ان يطلقها. لم يقع في المحظور، المحظور ان هو يطلقها حاله كونها حائضا، فهمت؟ فقال فقط، يبقى هذه وتلك. قال ولا يباح سائر مقيل. سائر مقيل هو ايه بقى؟ مس المصحف، الطواف بالبيت، الصلاه، صحيح، ايضا الجماع، كل ذلك لا يصح ولا يجوز الا بالغسل. طبعا اصل ذلك في القاعده اللغويه زياده المبنى زياده. قال الله جل في علاه يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء، ولا قال ولا تقربوهن حتى لا تقربوهن حتى يطهر. فاذا هنا زياده مبنى الان، يبقى زياده مبنى لابد يكون في زياده، يبقى يطهرن هنا يعني ان ترى الطهر حتى يطهرن، يعني ترى الطهر، انقطاع الدم ليس طهرا، ترى الطهر. قال فاذا تطهرنا، واذا اطهرنا هذه ايش يعني؟ اغتسلنا، يعني لا تطأ في الفرج. نعم. قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله. إذن اللبس في المسجد لا يجوز، الطواف لا يجوز، مس المصحف لا يجوز، القراءة لا يجوز، الجماع لا يجوز. حتى يحدث كمال الطهر. تفضل.
ثم قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح.
هنا انظر الى ما قال، تعاقل بما دون الفرج، بعد ما قال حتى لو استمتع بالفرج وكان يملك نفسه دون العلاج له ذلك، ولكن الحق لابد ان تعلم ان ايش حسم الماده في هذا الباب من الاهميه بمكان. فقال ويجوز الاستمتاع، ويجوز الاستمتاع لأنها حل وبل له. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فهي حل وبل للرجل فيستمتع بها، يقبل يضم يؤانس يتضاحك له ذلك، خلافا لليهود، خلافا اليهود، ولا يجامع خلافا للنصارى في هذا الباب. قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح أو إلا النكاح. عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. أن تتزل مستحب طبعا حتى تغطي المحل، لأنه ممكن الإنسان إذا أخذ بالوسيلة أنه تمتع خلاص ينسى، وطبعا أصلا هو كل إنسان هكذا، إذا الأبخرة صعدت إلى الرأس غطت الرأس، لا تفكير، لا ما في أي شيء ثاني ممكن يعني الإنسان يستطيع أن هو يقدم عليه أو يؤخر، وكل إنسان بقى بقوته. ثم انتقل إلى فصل آخر وإلى مسألة أخرى، وهي أن قال، وهذه نقف عندها حتى نجيب على الأسئلة. تفضل.
ثم قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد.
المسألة الثانية هذه مشكلة أيضا، لأنه الحق 15 يوم هي الأرجح كما سنبين. قال وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، طبعا هذا في المذهب وافقهم الشافعية في ذلك، خالفهم كثير من العلماء، قالوا المسألة دائرة على الدم، والله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض دفعة واحدة حيض، وإن كان هذا الأنسب. لما الحق هنا أن نقول بأن الله جل في علاه ذكر الحيض، ولما ذكر الحيض لم يحدده، وعدم التحديد، لأن التحديد له مراتب ثلاثة، تحديد بالشرع هو الأصل، تحديد بالشرع هو وتحديد إن لم يكن تحديد بالشرع فتحديد بالعرف، العرف يقدم على اللغة، فتحديد بالعرف، فإن لم يكن فتحديد باللغة. يبقى عندنا المراتب ثلاثة في التحديد. تحديد بالشرع بحثنا عنه في الأمنادة كإيش؟ نظير ذلك بسرعة كإيش؟ سرقة. لا إله إلا الله، وكل ده مش مفهوم، كل ده أنا أفعل ذلك يقول الطلاق والثاني يقول سرقة، لابد أن يكون من الحرز. صحيح؟ وش حد الحرز الآن في الشرع؟ فنظيره. يبقى إذن إذا لم يأتي الشرع بالتحديد يكون بالعرف، يكون بالعرف. هنا العرف حقا الوجود، العرف شاهد بأن غالب النساء أقل الحيض عندهن يوم وليلة، يوم وليلة أقل الحيض عند النساء يوم وليلة. وجاء عن عطائنا وقال رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض 15 يوما في المصنف وفي غيره، وإن كان السند فيه ضعف لكن ورد عن غير عطاء أيضا. فالأوزاعي قال الوجود حاكم في هذا الباب، الوجود هو الحاكم في هذا الباب. ولذلك أنت ترى الإمام مالك كان بيرد دايما النساء أحكام النساء إليهن، فالعرف حاكم بأن أقل الحيض يوم وليل وأكثر الحيض 15 يوما. وهنا لابد أن تعقل مسألة لأنها ستفيدك جدا في الذي سيأتي، هنقف عندها وإن شاء الله ما يأتي بابها نفصله، سيفيدك جدا في تحديد الاستحاضة. مسألة أكثر أيام الحيض أكثره يفيدك جدا في الاستحاضة، لأن كل امرأة تأتيك كل امرأة تريد أنها تكون مستحاضة، هي عادتها 3 أيام انقطعت نزل إفرازات تقول لك أنا مستحاضة، دم أنا مستحاضة، خطأ. البلاوي السوداء اللي بيأخذونها، البراشيم للقطع، البراشيم للمنع، البراشيم عشان راح عمره، بتجعل اضطرابات الدورة عند المرأة أشد ما تكون، أشد ما تكون، لا تتزن أبدا الدورة عند المرأة فتتغير. واتفاق الفقهاء أو اتفاق جمهور الفقهاء أن العادة تتغير فتضطرب عادتها، فيمكن أن ترى الطهر وترى الحيض بعدها، وترى الطهر وترى الحيض بعدها، وهذا اسم اللقط كما سأبين. فالغرض المقصود أنك لما تعلم الحد الأقصى للحيض تستطيع أن تحدد المرأة المستحاضة، بأنها لو نزل عليها الدم تقول الدم مستمر، نقول لا لا تغتسل، ما زلت إيه الدم مستمر، عبر الدم 15 يوما. إذا عبر الدم 15 يوما وحددنا قلنا لها بالعرف أن أكثر مدة، وهذا طبعا الأدلة أيضا في أثار تثبت ذلك، 15 يوما لما عبرته قلنا لا يمكن أن يكون هذا حيض، ده اسمه إيه؟ فالاستحاضة. هنا بقى نكشف عنها بقى، هل ترجع للعادة ولا ترجع للتمييز، وهي مبتدأ ولا مش مبتدأ، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله مع المصنف في هذا الباب. أي سؤال الورقة ستقدم. أحسن الله عليكم، تفضل شيخ الأسئلة تفضل. وأي سؤال خارج درس لا تقرأه بعد إذن حضرتك.
أحسن الله عليكم، يقول ويعتزل الحيض المصلى، أليس ربما يكون حتى لا تقطع الصفوف؟
يا عم بس هو الكلام، ما الفائدة في هذا؟ يا بارك الله فيك، هي المسألة كلها كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعتزل الحائض الايه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، حاول لما تعرف عندما تتحرر ستقبل الحق سريعا، لكن مشكلة الناس انهم يعتقدون ثم يستدلون، وهذه ام المصائب عندهم، لا يستطيع ان يتحرر، هو قيد ما اعتقد. اذا كان اعرف بعض النبلاء ومتخصص في أمر قرأ كتاب معين فتأثر بمصنف الكتاب انتهى الموضوع، مع أنها مسألة أنا مش عايز ألف عشان ما بينش مين ولا مين ولا إيه، هي جليت له صريحا بالأدلة لكن ما في خلاص اعتقاد، اعتقده هو عمال بقى رايح جاي عليه. فهي مشكلة الإنسان أنه يعتقد ثم يستدل، هيطوع ويالي عنق النصوص من أجل إيش؟ اعتقادي. لو تحررت وكنت منصفا سيدخل الدليل سريعا إلى قلبك.
أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا. شيخنا، لو زوجة رجل تأخذ برأي أن الجنب تقرأ القرآن وتمكث في المسجد،
تقرأ القرآن
وتمكث في المسجد لطلب العلم، وزوجها يأخذ بعدم الجواز، هل يمنعها من الذهاب وقراءة القرآن؟
هو ولي الأمر. في قاعدة أصولية عند العلماء: ولي الأمر يرفع الخلاف، ولي الأمر يرفع الخلاف. إن كانت المسألة خلافية اجتهادية فولي الأمر يرفع الخلاف. ها؟ خلاص قل لي هي الأسد في البيت وانتهى الموضوع، انت خايف من ايه؟ قل لي انك ما تقدرش تتكلم وصوتك ما بيعلاش، خلاص انت وصدقك بذلك. حقا ولي الأمر يرفع الخلاف في هذا الباب. هو طبعا اذا كان طالب علم، لكن اذا كان مقلد هو وهي مقلده الاثنين يسكتوا ولا حد فيهم يتكلم. كان طالب العلم هو اللي يمشي، ما خلاص يبقى اسكتوا بقى، هي على ما هي عليه وعلى ما اسكت ومحدش يتكلم في حاجه. الا بقى ان هو اصلا عندما قلد يقول طب انا سيد البيت بقى هنا، مفيش خروج. نعم يجوز. اصلا شوف، عمر الخطاب كان يريد يمنع زوجته من المسجد، تعلمون عمر غيرته شديده جدا، لكن كانت تخرج تقول تمنعني، يسكت مش استطيعش يتكلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تمنعوا ايمان. فذهب عليها عبد الله بن عمر، قال انت تذهبين المسجد وتعلمين ان عمر يكره ذلك؟ قالت وما يسكته، يعني انت جاي بتدافع عنه وعمر بيسكت في حاجه؟ ما الذي جعله يصمت يعني يسكت؟ قال حديث النبي لا تمنعوا ايمان. قالت يبقى الزم انت ايضا ايه؟ حديث الزم انت كمان حديث النبي. خلاص انتهى الموضوع. لكن عبد الله بن الزبير كان ذكيا فاطرا. زوجته تقول تمنعني، يقول لا امنعك، لكنه اختبأ خلف شجرة وهي ماشية غمزها بإيده، فطبعا انتفضت فرجعت وبقى جالس، خلعت الثياب، ما بكي؟ قالت لن أذهب المسجد. لما؟ قال فسد الناس. فسد الناس خلاص انت. يبقى بالحيلة خلاها ايه؟ منعها بالحيلة، خلاها ما تروحش في هذا الباب، فانت احتال عليه.
أحسن الله عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، من أين يأتي دم الحيض حتى يخرج من المحل؟
أنا رجل في لحية في المحل. هو دم يرخيه الرحم من قعر الرحم، بس هذا الذي يعرف.
أحسن الله عليكم. يقول: أفدنا يرحمك الله.
أمين.
هناك نساء حوامل وينزل عليهن دم، فما حكم الدم؟
هذه مسألة عويصة جدا، مختلف فيها بين العلماء، هل الحائض المرأة الحامل تحيض أم لا؟ هو الحق خلاف، احنا بلا الأحناف يرون أن المرأة الحائض تحيض، وآسف الحامل تحيض، والبعض يقول الحامل لا تحيض، وعائشة فصلت في الخطاب صراحة هذه من مضايق الخلاف. لكن إذا نزل الدم على نفس الوتيرة ونزل الدم على نفس الصفة فهذا حيض، وهذا الذي قالته عائشة، وعائشة أخص النساء بذلك، فالراجح فيها وكلام عائشة وكلام الملكية والشافعية. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: شيخنا حفظك الله، هل السوائل التي تنزل قبل الحيض إذا مست الثوب تغيره أم تنضحه بالماء، وهل يجوز الجماع أثناء هذه الإفرازات؟
اولا هذه الافرازات نجسه لانها مقدمات الحيض، اما افرازات الفرج ليست نجسه، ورطوبه فرج المراه ليست نجسه، لكن السفره والقدره نجسه. السفره والقدره هذه نجسه، لكن افرازات المراه، في امراه عند الاحتكاكات الافرازات تنزل، هذه الافرازات طاهره لا تستدعي غسل المحل ولا شيء، وفيها خلاف تتوضأ أم لا، لكن أدين الله أنها تتوضأ لهذا الباب، وهذا قول الجمهور لا تغسلها. أنا بس ما ليس فيها سمة شيء، فين النجسة يا ابن يابا؟ احنا مالنا، انت لسه مع صفر القدرة؟ قلنا خلاص صفر القدرة، خلاص خلصناها، إفرازات المرأة بقى ليست بنجسة، مفهوم؟ فهذه الإفرازات التي تنزل على المرأة حتى لو صفر القدرة يصح للرجل أن يجامعها لأنها لم تزل على الطهر، فله أن يجامعها، وإن تجنب أولى، لأن هذه علامة على نزول الدم، على قرب نزول الدم. وطبعا تغسل المحل، لو أصاب الثوب من صلع الثوب تغسل الثوب.
أحسن الله عليكم. يقول شيخنا حفظكم الله: نريد زيادة توضيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
طيب، هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: المرأة إذا بلغت المحيض وقامت تصلي، ستر العورة واجب عليه، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، والمرأة كلها عورة، فلذلك لابد. ولذلك مسلمة قالت: كانت تلبس إحدانا الدرع سابغا، وهذا رد أحناف في مسألة ظهور القدمين، وجب تغطية ظهور القدمين. فالحديث معناه أنه يبين أن من شروط صحة الصلاة ستر هذا للمرأة التي بلغت المحيض، أما المرأة التي لم تبلغ المحيض لها أن تصلي ولو بالشرط، وهي مش مرأة طبعا، هي جارية صغيرة، لها لو صلت بالشرط صح ذلك، صلت بالشعر عاريا صح ذلك. الفقهاء اتفقوا على أن الجارية لو صلت بشعرها عاري صلاة صحيحة، فلو قال لها وهي في الصلاة أعتقتك وجب عليها أن تغطي، ما غطتش يبقى الصلاة بطلت عندها.
هل يجوز قضاء الوتر من المرأة في غير موضع الفرج كطريقة الاستمتاع بها؟
يعني هو الرجل يريد يسأل عن الإنزال، فيصح ما دام أنه مجامع؟ نعم يصح، يصح، بل يصح. يعني في هناك الطب قد لو واحد بيكشف، الطب قد يقول على مسألة تقوية الحيوانات المنوية من أجل الإنجاب يعني، فهو بيقول له نريد من هذا الباب. هو لا يجوز له أن يفعل هو لنفسه ذلك، يفعل ذلك بامرأته. وكانت دي معضلة جدا عند بعض الرجال، يقول طبعا أجيبها منين ولا، لأنه عايزها فور الإنزال يكشف عليها أو شيء من ذلك، فلا بد أن يصطحبها معه، وهذا صح، لأنه نوع استمتاع، ولأن المرأة حل وبل للرجل في كل شيء إلا ما جاء النص بالتحريم، إلا ما جاء النص بالتحريم.
أحسن الله عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. كيف يعرف النساء أنهم تطهرن إذا لم يكن لهن القصة البيضاء؟ أنهن
يعني إذا تعرف المرأة طهرها إن لم يكن السائل الأبيض فبالجفاف، إدخال القطنة فإخراجها ليس عليها ثمة سائل، كما هي، كما دخلت خرجت، تكون بذلك قد طهرت.
هل فرق بين الجفاف والانقطاع؟
الانقطاع لا يمنع نزول السائل السفرة والقدرة، انقطاع الدم لا يمنع نزول السفرة والقدرة، أما الجفاف يمنع نزول أي إفرازات من الرحم.
كيف تعرف المرأة فرق بينهم؟ يعني كيف تعرف هذا جفاف ولا انقطاع؟
لما تدخل القطنة وتخرج، يا أبو عبد الله أنت ما انتبهتش، إذا أدخلتها وخرجت فيها السوائل السفرة والقدرة ما زالت، ولذلك عائشة ماذا قالت؟ لا تعجلن حتى ترين أو الجفاف.
أحسن الله عليكم. يقول: تهاونت في أداء الصلاة فحاضت، فماذا عليها؟
عليها قضاء الصلاة وتستغفر الله على ذلك، لكن هي الكلام لا 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 أجزم بالاستغفار إن كان الواجب موسعا، يعني ما فيش تهاون، هي عندها من الظهر مثلا أبقت الظهر لآخر الوقت، يجوز لها ذلك باتفاق، بل عند الأحناف الوجوب آخر الوقت مش أول الوقت، فلا تأثم بذلك، لا تأثم بذلك. نعم.
أحسن
الله. عليها قضاء هذه الصلاة.
يقول: تجب الصلاة على المرأة عند انتهاء الحيض أم بعد التطهر؟
لا، تجب عندما ترى الطهر، إذا رأت الطهر صارت مخاطبة بالصلاة، فإن دخل وقت الصلاة فهي مخاطبة بها، ولا يصح أن تأتي بها إلا بعد الاغتسال. آخر سؤال. ستأتي القول بأنه في وقت الضرورة قول ليس بصحيح.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، فهل هذا القول يجعل تعريف الجنابة أو الحدث الأكبر أنه وصف قائم بالبدن يكون فيه نظر من الخطأ؟
مرة ثانية.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، فهل هذا القول يجعل تعريف الجنابة أو الحدث الأكبر أنه وصف قائم بالبدن يكون فيه نظر من الخطأ؟
لا، كلام ليس بسديد، ولأن نسلم في معرض أن يبين لها أن الجزء لا يأخذ حكم إيش الكل، ولم يتعرض لمثل هذا، بس نكتفي بهذا من أجل الإخوة تتوضا وتصلي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.